الحمد لله على ما أعطى كتابه، الحمد لله على ما أعطى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فاستحضروا نوايا في الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة ما بعد بدر وقبل أحد، يعني احنا في سنة 2 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا الآن بعدما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان كان في أفراح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في المرة السابقة عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم وزواج علي بن أبي طالب في هذه السنة، وتكلمنا أيضا عن ظهور طائفة من الناس اسمها المنافقين، وكيف أن هؤلاء ظهروا أظهروا الإسلام، غير أنهم كانوا لا يحبون الإسلام ولا يحبون المسلمين ولا يعترفون للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قائد ولا بأنه رسول من عند الله، لكنهم أظهروا الإسلام خوفا بعد نصر بدر. وتكلمنا عن أن اليهود بدأوا يقلبوا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عادى النبي صلى الله عليه وسلم معاداة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اليهود معاهدة دفاع مشترك أو معاهدة تعايش سلمي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. المدينة كان فيها يهود بنو قينقاع ويهود بنو النضير ويهود بنو قريظة. بدأ اليهود يضيقوا على المسلمين بعد غزو بدر على المعاملات المالية، يعني واحد مثلا له تجارة، فواحد تجارة مع اليهود، والتجارة مع اليهود حلال، فحتى يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم التجارة مع اليهود حلال، دي من المعاملات الحلال. فكان له تجارة مع اليهود، فاليهود يقول له لا لا، انت يقول له ان ليه فلوس عندك وفي بضاعة انت خدتها، يقول له لا مالكش حاجة، ماليش حاجة ليه، يقولوا كده انت راجل مسلم، فانت بما ان انت مسلم انت مالكش حاجة. فبدأوا يضيقوا على المسلمين في اخذ الحقوق لنوع من انواع الضغط المالي، حتى يرجع الناس عن ان ينصاعوا او ان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن اهل الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. قالوا احنا ملك ده مال حلال. بدأوا يستحلون أموال المسلمين لأنهم فقط مسلمين، يعني بياخدوا فلوسه يقول له لحد ما ترجع زي ايه، زي ما كنت مشرك، زي ما ترجع زينا قبل كده أو ترجع لدينك، لكن انت طول ما انت متابع هذا الرجل انت فلوسك في خطر وتجارتك في خطر وحياتك في خطر. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. خطير قوي مسألة ان اليهود كانوا اهل كتاب ومفروض ان هم ناس عندهم علم بالدين، لكنهم استعملوا هذا الدين في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي حقيقة مسألة محتاجة الى وقفة، ان ازاي الناس ديت مع انهم اصحاب دين واصحاب علم، الا ان علم اللي كان معاهم لم يستعملوه في طاعة الله ولم ينفعهم هذا العلم، انما هذا العلم مفروض ان الواحد اللي بيتعلم علم مفروض انه يعمل بيه، مفروض العلم ده يقربه من ربنا، لكن تفاجأ ان العلم ده كانوا هم بيعملوا بيه مصايب عشان يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا عليهم لو اسلموا؟ يعني هو لو كان اسلم وكان بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان هيؤتى اجره مرتين، يعني كان هياخد اجر ان هو كان صاحب كتاب وصاحب علم في الاول، وكان هيؤتى اجر ان هو اصبح مسلم فكان هياخد اجره مرتين. لكن هو العند دو هنتكلم دلوقتي ان ازاي العند ده ممكن يوصل الناس الى ان هم يعني مش يضيعوا الحق ده، هم يطمسوا الحق ده، هم يغيروا الحق، يخلوا الحق باطل وباطل حق لا لشيء الا لمجرد العند، ان هو حاسس ان هو لازم كلامه يمشي، فبالتالي هو مش هينفع يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لو اتبعه هو كده هيصبح تابع، مش هيصبح هو القائد، فبالتالي هو عنده استعداد ان هو يطمس كل الحق الذي معه والذي جاء به والذي حوله حتى يظل على مكانته. اليهود بدأوا يقلبوا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يقرروا ان هم يعملوا نوع من انواع الحرب المادية، وبدأوا يعملوا مكايد على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من اول من نقض المعاهدة اللي هي معاهدة الدفاع المشترك او معاهدة التعايش السلمي يهود بنو قينقاع. مين بنو قينقاع دول؟ ناس من اكابر اليهود، ناس كانوا بيعيشوا في الحصون، وكان عندهم 700 مقاتل، كان عندهم سلاح كتير، وكانوا تجار ذهب، وكانوا بيعملوا عندهم مصانع بتصنع الاواني والسلاح، يعني كانوا تجار سلاح وذهب، يعني معاهم فلوس وسلاح، فناس اغنياء واقوياء في الدنيا. وكان بيعيشوا، ما كانوش بيعيشوا زي الناس في البيوت، كان كل واحد عنده زي قصر كده، عنده حصن، هم كلهم كل مجموعة مع بعض عاملين زي كومباوندات كده، عاملين ايه حصون عايشين فيها، ممنوع ان حد يدخل ولا يخرج منها، وممنوع ان حد يأتي بالسلاح اليها ولا يخرج منها الا باذن اليهود. كانوا عايشين حياة، هم كانوا دايما خايفين، وكانت لهم حياة يعني فيها نوع من انواع اشبه بحياة الملوك اكثر منها حياة العرب. حياة العرب كانوا عايشين في الخيام، بيعيشوا في اي حتة، لكن التانيين دول كانوا ايه، كانوا مرفهين نفسهم. لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزنا في ميدان بدر، وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلوب القاسي والداني، ولما رأوا ذلك تميز قدر غيظهم وكشفوا بالشر والعداوة، وكان أعظمهم حقدا وكرها وأكبرهم شرا. واحد اسمه كعب بن الأشرف. مين كعب بن الأشرف؟ تعرفين اليهود يا جماعة؟ لو أنا عايز أبقى يهودي أعرف؟ أنت عايز يهودي تعرف؟ ما تعرفش ليه؟ اليهود عيلة، يعني لازم عشان تبقى يهودي لازم تكون من بني إسرائيل. يعني اليهود هي ديانة، لكن ديانة فين؟ في عيلة. يعني ما ينفعش واحد يدخل، ممكن تبقى انت لو عايز تسيب الاسلام هتسيب الاسلام هتبقى مرتد عن الاسلام، لكن مش هتعرف تدخل فين؟ في اليهودية. ليه؟ لان هو انت مش من العيلة. امتى تبقى يهودي؟ لما يكون حد من العيلة من بني اسرائيل، ام او اب، عشان كده هم بيحطوا الجنسية لمين؟ لأي ام يهودية. كعب بن الأشرف ده كانت امه يهودية وكان ابوه العرب، فكان هنا ايه عنده حتتين مع بعض، عنده قبائل العرب وعنده ايه اصل اليهود. كعب بن الأشرف كان من اشد الناس حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. واقول لكم دلوقتي كعب بن الأشرف ده حصل في ايه بعد ذلك. واشد طائفه من طوائف اليهود اللي هم كانوا بنو قينقاع. لما فتح الله على المسلمين بدر اشتد طغيان هؤلاء وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازهم، فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخريه ويواجهون الاذى لكل من ورد سوقهم للمسلمين، حتى اخذوا يتعرضون بنساء المسلمين. بداوا يعملوا ايه؟ يعملوا حرب دعائيه شديده على المسلمين، وبداوا يشتموا نسوان او نساء المسلمين. كل ما واحده تيجي معديه يقوم واحد ايه يطلع يضايقها. طبعا المسلمين ما عندهمش هم مساحه ان انت تضايق النساء بهذه الطريقه ويعدي. فاقول لكم دلوقتي يعني ايه اللي حصل في يهود بنو قينقاع. يهود بنو قينقاع بداوا يضيقوا، لان هم اصحاب سوق واصحاب مال واصحاب سلاح واصحاب تجاره، بداوا يضيقوا على الناس في التجارات، وبداوا يضيقوا على النساء في السوق. ودايما الناس بتشتري الحاجات، فكان بتنزل الست تشتري الفاكهه، بتشتري الخضار، بتشتري الحاجه اللي هي عايزاها من البيت، فتفاجئ ان ايه، ان اليهودي بيبدا يسخر ويبدا يستهزئ ويبدا ايه ينال منها. حتى ان بعضهم كرر كده، فكر واحد منهم ان هو يمد ايده على امرأة مسلمة. المرأة المسلمة كانت قبل ما الاسلام كانت مرأة عربية، هي واحدة عايشة في وسط قبائل العرب، ولكن هذه المرة اليهودي قرر ان هو يضايق هذه المرأة ويمد يده على هذه المرأة لانها فقط مسلمه. يعني هو ما عملش ده عشان هي ست عربيه، وعمل عشان هي ايه، عشان هي مسلمه. ف المراه بتنحني عشان تشتري حاجه، فقام رابط ايه، رابط الجلباب بتاعها في راسها، فلما وقفت اترفع فكشفت رجليها او كشف سوءتها. ده احد الروايات التي رويت في مساله سبب حرب او غزوة بنو قينقاع. الموقف ده ما عداش، ده احد الروايات ان اللي ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم اجلى اليهود، قال لهم انتوا نقضتوا المعاهدة، ومقتضى نقض المعاهدة ان احنا ايه، انه لابد من ان تقاتلوا، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. السبب قالوا سببين، قالوا سبب ان كعب بن الاشرف ذهب الى كفار مكة
وكان هو أمه من بني نضير وكان حليف لبنو قينقاع، وكان بيقلب الناس بيقلب كعادة اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وعاهد قريش على أن يتحدوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من عاد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، مع أن كعب من النضير أو أمه من النضير، كان أول ناس قررت أنها تعمل تنفس كانت مين؟ كانوا قينقاع مش النضير. ده قول. القول الثاني أنه هو إيه؟ أن هم فعلوا هذا بالمرأة المسلمة. طبعا المرأة المسلمة لها مكانة في عند المسلمين، يعني مش مسموح مطلقا أن واحد يعتدي على مرأة مسلمة في وسط المسلمين، ده مش مسموح أصلا. يعني ده كان عند العرب مسألة خطيرة، وعند المسلمين مسألة شديدة، وهي أخطر مما تتخيل. يعني أقيمت لأجلها حرب، ما كانش مسموح أن واحد يعتدي على امرأة مسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما ترى النهاردة النساء المسلمين هم ماشيين، هم اللي بيكشفوا عن عورتهم في الشوارع، بتحزن أن إزاي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حربا لأجل أن امرأة كشفت، وكيف أننا ابتعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة، حتى أن أنت أصبحت بتجد الرجل ماشي جنب امرأته ديوس، تجد أن المرأة تكشف عن مفاتنها تمشي في الشارع في وسط أهلها عادي. هذا اليهودي الذي قرر أن يعتدي على امرأة مسلمة، قام رجل من المسلمين، واحد كان معدي في السوق كده من المسلمين، وعلى فكرة السوق كله يهود، لقى واحدة بتصوت ايه في اللي حصل عيدي، فمين ديت؟ فلها ايه ده واحده مسلمه واليهودي بيضحك هو واصحابه. ام قايم ضرب اليهودي ام قتله، ام قامت السوق ام ضربين المسلم ام قتلينه. هو اللي حصل ده ايه؟ خناقه، عركه، مشاجره. إيه بسبب ايه؟ بسبب ان واحد يهودي اعتدى على امراه مسلم، والمسلم كان عنده ايه؟ كان عنده شويه نخوه، كان عنده شويه شهامه، لما شاف واحدة بيعتدى عليها ما عرفش يمسك نفسه، فقام يدفع. فلما دفع ايه؟ فلما دفع قتل، دفع ثمن شهامته انه مات. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، قالوا له ان اليهود قتلوا واحد مسلم. قتلوا ليه؟ قتلوا لانه كان بيدافع عن عرض امرأة مسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات دون عرضه فهو شهيد. ده الراجل ده راجل مات شهيد، ده ما ماتش فيس، ده الراجل ده يرفع راسه كده واهله كلهم يرفع راسهم، ده مات شهيد بيدافع عن عرض امرأة مسلمة. ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وعقد جيشا وقام فاتحا لبنو قينقاع. بنو قينقاع قعدوا في الحصون بتاعتهم واستقروا في الحصن، وقال لك احنا مش خارجين، احنا عندنا اكلنا وشربنا واسمحنا، واحنا مش خارجين من هنا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اطول من اليهود، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على باب الحصن. روى ابن هشام عن ابن عون ان امرأة من العرب قدمت بجلب لها، يعني بضاعة، فباعته في سوق بنو قينقاع، وجلست الى صائغ فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فابت، كانوا عايزين يكشفوا وجهها وفي رواية سوءتها، فعمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوسب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ اهل المسلم بالمسلمين، اهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بنو قينقاع وبين بني قينقاع. وحينئذ قام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبو لبابة بن عبد المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم عمل حل، قال مش هينفع، أنا ما عنديش حاجة اسمها واحد يعتدي. هذا في زمان العزة. أنا عايز أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه خارج من حرب مع إيه؟ مع المشركين في بدر، يعني لسه الناس ما لحقتش ترتاح. عدى أيام، مش عدى شهور ولا سنين، عدى أيام على عودة المسلمين إلى بدر، لكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل الاعتداء ولا يقبل الغدر مطلقا، وخصوصا على عرض امرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب واستخلف على المدينة. احنا اتكلمنا قبل كده في سنة الاستخلاف مرة واثنين، ان احنا عندنا جدية في الأعمال، اللي بيشتغل في دين وهينطلق يروح يعمل أي عمل من الأعمال لابد انه يستخلف ما يسيبش العمل ويمشي، لأن الدين مش لعبة. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة أبو لبابة بن عبد المنذر وأعطى اللواء لحمزة بن عبد المطلب وسار بجند إلى بني قينقاع، ولما رأوا تحصنوا في حصونهم فحاصرهم صلى الله عليه وسلم أشد الحصار، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال. إحنا قلنا كانت بادية كانت في رمضان. أنا بكلمكم فين؟ نص شوال. ما بين رمضان وشوال كان فيه العيد، وبعد العيد كان فيه جوازتين. يعني نبي عصام كان عريس، وعلي بن أبي طالب كان عريس، وقام مقاتلا في سبيل الله، وقام غازيا لبني قينقاع. وهنا يا جماعة أنا عايز أقول لكم على نقطة، نقطة أن أهل الإسلام الأصل فيهم الحركة، الأصل فيهم الحركة، مش الأصل فيهم الاستقرار والاستكانة. إحنا لو الناس كلها بتتحرك، بس تتحرك عشان دنيا، تتحرك عشان فلوس، تتحرك عشان علاقات، تتحرك عشان ينال منصب اعلى، لما يجيله وظيفه في مكان اعلى يسافر، لما يجيله مكان هياخد فيها فلوس اكتر فيسافر. لكن اهل الاسلام بيتحركوا عشان دينهم. يعني هو صحيح بيبقى عنده نوع استقرار، لكن لو الدين احتاج هو عنده استعداد يتحرك عشان الدين، هو عنده استعداد يروح يمين وشمال ويلف ويسافر ويغير بيته ويغير مجتمعه عشان الدين، هو عنده استعداد ان هو يقوم باعمال الدين ويعود مره اخرى الى بيئة الدين. يعني هو زي ما التاني بيعظم الدنيا، اهل الدين بيعظموا الدين. والاصل في المجتمع الاسلامي انه مجتمع ثابت ولا مجتمع متحرك؟ انا اقول لكم ان الاصل في جميع المجتمعات والامم انها متحركة. يعني كل الدول الاستعمارية بتنتقل من مكان لمكان لاجل الحصول على ثروات الشعوب. كل الناس، كل الامم لا تقوم الا بالحركه. مفيش اصلا حاجه اسمها واحد ساكت او امه ساكنه. لو سكنت تموت، لو سكنت تنقض عليا ليه الاكله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الوهن او الضعف او ان الامه تصير عامله زي الخروف اللي مشوي اللي بقى متجهز واي حد يجي ياكل يقول لك يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. يعني انت تسويت وتجهزت وتظبطت وبتقعد كده في الطبق، واي حد يقول له تعالى في غدا النهاردة يقول له تعالى ده في عصا النهاردة، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل إلى قصعتها. فقالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يا رسول الله؟ هو احنا يبقى عددنا قليل عشان أي حد يجي يضربنا كده، أي حد يجي يستبيح يردنا كده، أي حد ياخد ثرواتنا كده، أي حد يجي يوقفنا كده ويقعدنا كده، هو احنا هنبقى قلة؟ قيل أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا ولكنكم كثير. قال لهم لا 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 انتوا كتير، بس هقول لكم ان كثرتكم ديت ولا لها اي لازمه، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني انتوا عارفين غثاء السيل هو ايه؟ عارفين اللي هو ايه؟ البحر. ايوه انا عارفين اللي لما بيجي سيل بيبقى فيه شويه زباله على الارض، يقوم السيل يحمل هذه القمامه، دي اسمها ايه؟ غثاء السيل، اللي هي حاجه ما ينفعش تعمل بيها حاجه اصلا، اللي هو عدد في الليمون، اللي هو عدد كتير. الناس دي لها علاقات، ده غساء ما لهمش علاقات، مش مترابطين. الناس دي اخلاقها ايه؟ انا عايز اقول لك ان عشان امه تتحول الى امه غسائيه معناها ان كل فرد فيهم لا ينفع لا في نفسه ولا في مجتمعه. وعشان يحصل ده لابد ان تكون الامه تربت على ان تكون غساء. يعني الامه دي مش هينفع تبقى غساء الا اذا غرس فيها مفاهيم الغسائيه، مفاهيم التشتت والتفرق والانانيه والضعف والخور والذل والهوان والصغار. يعني انت تربيت عشان تبقى صاغر وذليل وحقير، انت بيغرس فيك مفهوم انك تبقى جبان وضعيف وبخيل، بيغرس فيك مفهوم انك تبقى اناني لا تعمل الا لنفسك فقط. انت لو كبرت على المفهوم ده بعد فتره طويله هتبقى لوحدك غساء، هيبقى انت والمجتمع اللي حواليكم غساء. فوانت صغير بيتعامل فيك ده عشان لما تكبر تبقى غثاء. فقال يا رسول الله امن قله نحن يا رسول الله؟ قال ولكنكم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم بقى على مساله فقال يا رسول الله وكيف؟ قال ينزع الله من قلوب عدوكم المهابه. وتخيلوا ان انت المفروض الامه بتقاتل، وده على مستوى امه مش مستوى افراد، امه بتقاتل، ف ينزع الله من قلوب العدو اللي هو عدو المسلمين المهابه. هو المفروض ان المسلمين لهم مهابه عند اعدائهم؟ لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيره شهر. هتيجي نشوف احنا في اجلاء بنو النضير ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى القى في قلوبهم الرعب، كانوا مرعوبين. امتى بقى يحصل ان العدو ما عادش بيخاف، يجي يقعد كده حط رجل على رجله وانت اللي تبقى خايف؟ قال ويلقي في قلوبكم الوهن، ان انت اصبحت معاقب بالوهن. الوهن ده عارفين الضعف، عارفين العجز، ان تلاقي واحد ضعيف. الضعف ده ضعف ايه؟ ضعف ايه يا شيخ؟ اصحى، ضعف ايه؟ ضعف وهن، ضعف قلب في قلوبكم، ان قلبه بقى ضعيف، ان يقولك مش قادر، تعبان اخي كده. يلقي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، انك انت تعلقت بالدنيا ونسيت الاخره. وما المسلمين المفروض يعملوا ايه؟ يحبوا الاخره. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. ده ربنا سبحانه وتعالى عتب على اليهود، قال لهم لو انتم مؤمنين فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، تمنى ان تلقى الله، تمنى ان يكون ليك شوق الى الله. اهل الايمان يتمنى الاخره، يعيش لاجل الاخره، يبحث عن الاخره، يريد الاخره، هو يعيش لاجل الاخره. واهل الدنيا ما فيش دماغه الا ده. اذا تبايعتم بالعينه يعني تحايلتم على الشرع في البيع والشراء، ما فيش صدق في البيع والشراء، كله بيلف الا قليل الا ما رحم الله بيحور. العينه ده حوار، ده حوار من حوارات البيع، ده ربا اسمه ربا العينه، انك انت تبيع بس البيعه مش هينفع يبقى شكلها انها ربا، فلازم تحط عين في النص، قال له هات فلوس وخدها بزياده، ده اسمه ربا. قال لك طب نحط عين في النص كاني اشتريت وبعت، ده اسمه تبايعتم بالايه؟ اذا دخل فيكم الحوارات التحايل على الشرع والكذب، اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع، يعني واحد رضا بالدنيا. عشان كده انا كله بقول لكم ده كله عشان اقول لكم ان الاصل في الامه الاسلاميه انها امه ايه؟ متحركه. رضيتم بالزرع يعني واحد قاعد يزرع ويقلع. اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر، في رواية اخذتم اذناب البقر. الطبيعي ان الانسان المسلم طبيعي يعني ان هو بيتبع الوحي. تخيلوا كده واحد اتبع ديل الحمار او ديل البقره، يعني هو ماشي ورا البقره، يقول لك ايه اكل العيش كده؟ يا ابني فين الدين؟ ما احنا ما قلناش لا ما تاكل عيش حلال وحافظ على الدين، كل عيش حلال واهتم بالدين، كل عيش حلال وتحرك للدين، كل عيش حلال واعمل بالدين. اعمل ايه بقى؟ الدين بقى له ناسه. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أو اتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا. عارفين يعني واحد يبقى ذليل؟ عارفين يعني أمة ذليلة؟ بصوا كده على الواقع من حولكم وأنتم تروا، من حولكم وأنتم تروا الأمة الذليلة، إن الأمة تابعة، إن الأمة محمولة مش حاملة. عارفين الغثاء مين اللي بيحمله؟ السائل اللي بيحمله، هو ما بيعرفش يتحرك لوحده، ما بيعرفش يروح يجي لوحده، ولو سبته كل واحد يروح في حته ما حدش فيهم، هم مش سائل ولا تيار ولا لهم اي لازمه. قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. نزع الحاجه ده معناها انها متلبسه فيها. لما اقول لك انا شلت الجراب من على التليفون يعني سهل، انا ما نزعتوش، لكن لما يكون حاجه متلبسه بحاجه يقول لك ما طلعتش الا بالنزع. قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، معناه انه مترسخ متجذر في قلوب الناس ذل، اللي هو ايه؟ وضربت عليهم الذله والصغار. دول بنو اسرائيل ليه؟ لما اتبعوا، لما تبايعوا بالعينه، لما تبايعوا بالعينه ورضوا بالزرع، لما قالوا عايزين ناكل فول وعدس وبصل، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقليها وكثائها وفومها وعدسها وبصليها. فقال اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. ليه ضرب عليه ذله ومسكنه وغضب؟ انت راجل بتشتغل وربنا بيعطيك من وسلوى، يقول له لا انا عايز اتبع اذناب البقر. يعني انت شكل البقره عجبك وماشي وراها؟ لذلك الأصل في أمة الإسلام أنها أمة تعمل للدين، تقوم بالدين. قال لا ينزعه عنهم حتى تعودوا إلى دينكم. إيه العودة إلى دينكم؟ أن تقوموا بأمر الله، أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتبعوا كلام الله سبحانه وتعالى، أن تعودوا إلى الوحي، أن تعودوا إلى المنهج الذي إذا تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا. كلام تقيل معلش كلام تقيل أنا عارف بس يعني خذوه خذوا ما آتانا الله سبحانه وتعالى بقوة. النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من بدر اتجوز وعلي بن أبي طالب اتجوز تزوج أم من عائشة وبعد ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر أن اليهود نقضوا العهد وأنهم إيه آذوا المرأة المسلمة وقتلوا وجه المسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوب بني قينقاع في قلوب بني قينقاع الرعب فبدأت بني قينقاع تبحث عن مخرج فمين المخرج؟ قال لك احنا لنا واحد صاحبنا مسلم نكلمه مين بقى صاحبنا المسلم ده؟ عبد الله بن أبي بن سلول الراجل ده مش مسلم أعلن إسلامه وعايش وسط المسلمين الراجل ده له مكانه الراجل ده كان هيبايع ان هو يبقى رئيس المدينه هو صحيح احنا عارفينه دلوقتي بعد 1400 سنه هو رأس المنافقين وابنه من الصحب الكرام ابنه اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الصحب الكرام لكن هو وقتها هو راجل عادي وانا قلت لكم المره اللي فاتت ان المسلمين ان المنافقين يعاملوا معامله المسلمين فقال لك احنا نكلم مين نكلم عبد الله بن ابي بن سلول عبد الله بن ابي بن سلول اخذ موقف شهد عليه التاريخ والرجولة مواقف والحياة مواقف عبد الله بن مسعود رايح واخد بعضه كده وراح للنبي عليه الصلاة قال له أجزهم لي قال له الناس تبعي عدهم لي قال له نقضوا العهد أنا بيني وبينهم معاهدة إن محدش يعتدي على المسلمين وهم نقضوا العهد قتل واحد مسلم قال له طب ما أنت قتلته راجل أجزهم لي وظل يجادل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان رحيما رقيقا حازما قويا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لا داعي لإثارة كثير من الحرب مرة أخرى ما داموا سيجلوا على المدينة سيجلوا على المدينة قال له خلاص يخرجوا برا المدينة ما عادوش يسكنوني في المدينة قال له بس ما تقتلهمش قال له مش قتله فأجازهم له النبي صلى الله عليه وسلم موقف الرجل ده حطه تحته 5 خطوط عشان هيأتي معنا بعد ذلك موقف سعد بن معاذ في بني قريظة عشان تعرف تفاجأ ونزلت فيه آيات في المائدة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نزلت فيهم الآية الأول يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين أن يتولوا الكافرين قال عن محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر عن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا منها بين بدر وأحد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه فقام عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمكنه الله تعالى منهم فقال يا محمد أحسن في موالي وكانوا حلفاء الخزرج فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أرسلني مثلك النبي عليه السلام كده فالنبي عليه السلام قال له اتركني وغضب حتى رؤي لوجه النبي صلى الله عليه وسلم ظلال أي لون غضب فقال ويحك أرسلني فقال والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع تأخذهم في غدوة واحدة 400 حاسر يعني 40 واحد بغير درع و300 دارع يعني 300 واحد معهم دروع تأخذهم في غدات واحدة وقد منعوني الأحمر والأسود والله إني لامرئ أخشى الدوائر فقال صلى الله عليه وسلم هم لك فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض
ومن يتولهم منكم فإنه منهم من الله لهذه القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يكونون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين من ولاة اليهود والنصارى وسمى الله سبحانه وتعالى هذا ردة ووضح الله سبحانه وتعالى أفعال المنافقين بأنهم يقولون بأفواههم بل يقسمون أنهم من أهل الطاعة ومن أهل الإيمان فإذا جاء وقت العمل فإذا بهم تتعذب من أفعالهم هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم المسلمين عليهم أعوذك هو مش الرجل ده أسلم هو مش الرجل ده أقسم إن هو يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وقت ما جت حرب على الدين وقت ما جت حرب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يتولى اليهود والنصارى ويقول لك أصل أنا خايف على مصلحتي أصل أنا برضو بيني وبينهم علاقة أصل أنا برضو أمسك العصاية من النص أصل أنا برضو ما أمنش بعد كده نخشى أن تصيبنا دائرة يعني ممكن الدائرة تلف ممكن الأيام ودول ويجي بعد كده الأمر لليهود يبقى أنا كده خسرت اليهود لا خليني برضو مع اليهود حتة ومعك حتة بحيث ان انا بقى ايه ابقى مع الجميع ده اسمه ايه اسمه نفاق وهو بالكلام انا مسلم وبالافعال فين افعال الاسلام هو الاسلام بالكلام هو ان انت تحلف وتقول اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم ربنا سبحانه وتعالى قال حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين قال ده حبط عمله بايه حبط عمله بالكلام ولا بالفعل حبط عمله بايه بالكلام ولا بالفعل بالفعل يعني كان الكلام غلط ولا الفعل اللي غلط الفعل هو اللي غلط بس الكلام كان حلو الكلام كان صحيح يعني هو اقسم ان هو مع المسلمين لكن وقت الفعل عمل ايه طب التاني المسلم اللي مات في السوق ده عمل ايه فعله صدقه قوله عشان كده أعلى الدرجات بعد الأنبياء اسمها ليه الشهادة يقول لك يشهد عليه عمله تشهد أعماله على أقواله يشهد بعمله على أنه ضحى لله بكل شيء وهذا يجعل الله سبحانه وتعالى له شهادة وشفاعة على الناس وعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي سلول الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامي إلا نحو شهرا واحدا هو أسلم بعد بدر والقصة دي كانت في شوال يعني كان من رمضان لشوال 15 يوم يعني تقريبا شهر قريب من شهر قليل من الشهر أقل من شهر شوية أو وقت الشهر فعامله صلى الله عليه وسلم بالحسنى ووهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها فخرجوا إلى أزرعات الشام مكان بين أجندين والشام شرق الأردن فقل اللبث فيها حتى هلك أكثرهم وخرج بعضهم إلى خيبر يبقى دول بنو إيه؟ بنو قينقاع بنو قينقاع النبي صلى الله عليه وسلم أجلهم ليه؟ أجلهم ليه؟ الأمم بتحترم أفرادها يعني اليهود يحترموا نفسهم قال لك احنا عندنا واحد يتقتل مش هنسلم والمسلمين احترموا نفسهم قال لك احنا عندنا واحدة كشفت مش هنسلم لما كل الامم بتحترم افرادها بيكون هذا المقال لا طبيعي ان لما هو النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة اعتدي عليها لم يسكت ان ده مش الطبيعي ان واحد يتم الاعتداء عليه وعادي هنعمل ايه بقى هو ايه اللي وداها هناك هي كان ايه اللي وداها هناك لم يكن هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نقد صريح للعهد إن اعتداء على واحدة مسلمة معناه اعتداء على كل المسلمين إنك أنت لما تيجي النهاردة تعتدي على امرأة مسلمة وأنت يهودي بيني وبينك معاهدة معناه أنك أنت نقضت العهد اللي بيني وبينك مش أصل مسألة بسيطة ومسألة شخصية وكان موضوع ما كانش له لازمة طيب يبقى ده ايه قصه اليهود بعد بدر قريش اللي هم خسرانين من شويه دولت فين في غزوه بدر مش هتسكت هي كمان فقريش قررت انها تبعث مره اخرى من يقاتل وكان صفوان بن اميه وبدأ يتحرك في المكائد، وبدأت قريش تتحرك مرة أخرى في حرب مادية. بينما كان صفوان والمنافقون يقومون بالمؤامرات وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل آخر. أبو سفيان قال لك أنا مش ممكن أجمع زوجتي ولا يتاح في بيتي وأنا شايف الناس ميتين في غزوة بدر كده، أنا لازم أنتقم، أنا مش هرجع إلا لما أنتقم. فقرر أبو سفيان أن يخرج مرة أخرى في غزوة ليغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل أبو سفيان عند المدينة وبعدين قعد يفكر كده مع مجموعة، أنا مش عارف أدخل لوحدي، هتبقى مشكلة دي، هما برضو عندهم قوة، بس هو أقسم إن هو مش هيرجع البيت بالحالة اللي هو فيها دي. ومر علي أيام في الشارع وهو يريد أن ينتقم، فنزل حتى اقترب من المدينة على بعد ليالي. ثم قرر أبو سفيان أن تكون في خلسة غارة، سموها في كتب الجهاد غارة أو إغارة، يعني مش حرب. وما لي إيه؟ هي إحنا هندخل نجيب حاجة ونطلع، هندخل نعمل تخريب ونطلع. فقرر أبو سفيان أن يغير على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك قتال، إنه يعمل نكاية فيهم، يعني أضايقهم، أفسد لهم أي حاجة، وده معروف في كتب الفقه. قال: وكان قد نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له يتيب من المدينة، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، فقام بعمل هو أشبه بقرصمة اللي هو الإغارة دي. دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جنح الظلام، فأتى حيي بن أخطب، ده واحد من اليهود، فقال له: أنا عايز أبات عندك. قال له: لا لا، مش هبات عندي، مش هتيجي عندنا هنا. فلم يرد عليه، فانصرف إلى سلام بن مسكم، ده واحد آخر من اليهود، سيد بن النضير وصاحب الكنز، فاستأذن عليه فأذن له، فقرى يعني أكرمه، وسقاه الخمر، وجاء في منتصف الليل فأغار على بعض ناحية من نواحي المدينة، وحرق مجموعة من النخيل، وأخذ متاع، وانطلق هاربا، عمل خد شوية فلوس وشوية حاجات، وقام سرقة، وقام مولع في النخيل، وقام طلع يجري. مين اللي شاف الموضوع ده؟ واحد من الأنصار راح يدافع عن مقاتلينه، فابو سفيان قتل واحد من المسلمين وحرق النخل وخد المتاع وانطلق. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، يعني من الليل للفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج انذاك، ما كانش في مساحه ان احنا نجهز جيش، انا اصلا خارج حالا. فسمع صلى الله عليه وسلم المطاردة أبي سفيان وأصحابه، لكنهم فروا ببالغ السرعة، وطرحوا سويقا كثير من أزوادهم وتموينهم يتخففون به، يعني قال لك الجمل لو مشي كل ما يتخفف كل ما يمشي أسرع، فإيه كل ما يمشي يتراحوا، وتمكنوا من الفرار. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كركرة الكدر ماء لبني سليم، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا، وحمل المسلمون ما طرحوا من إليه من هذا السويق وهذا المتاع، كل الحاجات اللي هم خدوها بعد هذه المناوشة وهذه الإغارة التي فعلها أبو سفيان. في الموقف ده وفي السنة دي عمر ابن الخطاب بنته مات، اعتذر، جوز بنته مات، تأيمت حفصة، يعني بعد شهور من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم أمين عائشة، حفصة بنت عمر جوزها مات. وأنا عايز ألقي نظرة عن مسألة الحياة الاجتماعية عند الصحابة، إن حفصة لما جوزها مات عمر بن الخطاب حس إن مشاعر ابنته
ينبغي أن تراعى. فبحث لها عن زوج بالسرعة دي. بالسرعة دي ما كانش عندهم التعقيدات النفسية والحاجات اللي عندنا اللي احنا فيها ممكن ندخل في أزمات نفسية عشان أصل فلانة زعلان من وفلان زعلان من فلانة وفلان زعلان من فلان يعني كانت الحياة أبسط من كده بكتير. فعمر نفسه هو اللي عرض الجواز على مين؟ على عصام بن عفان. قال له والله أنا بنتي جوزها مات وأعرضها عليك أن تتزوج. أنا مش بضحك عليك وده حصل حديث صحيح بجد. هو اللي راح قال له هو ينفع واحد يعرض بنته؟ ما هو برضه ده عثمان بن عفان هو مش عارض بنته على اي واحد يعني هو مش جاي لواحد الشارع يقول له هو يا عثمان عثمان صاحب ديانه وامانه. فقال له انا شايف ان انت راجل صالح وعايزك تتجوز بنتي تتجوزها. فقال اتركني افك. قال له اديني وقت افكر. فبسطت خالص عثمان ما احرجش بقول لك اصل العواطف وما ينفعش ان انا اقول له لا ويزعل وبعدين طب ما انا هتجوزها طلعها بعد كده ما يزعل اكتر. فمراعاه المشاعر تختار ان انت تبقى راجل عندك دين وعندك صراحه وعندك اخلاق وعندك امانه في المعامله. فعرضها عليه قال له انا عايزك تتجوز بنتي. فقال له والله يسيبني افكر. فمضى عثمان ايام استخار بقى وكده وفكر وبعد كده ذهب الى عمر وقال رأيت أني لا أريد أن أتزوج هذه الأيام. قال له والله أنا شايف أن أنا مش حابب يعني. المشهد ده اللي أنا بحكيه ببساطة ده وإحنا بنقوله في الكتاب ده المشهد ده محتاج نفسيات تختلف عن نفسياتنا كمصريين يعني إيه بسنين ضوئية. يعني أنت بتتكلم في ناس متخطية مساحة كبيرة جدا في المعاملات صراحة بساطة صفاء صدق أمانة بسيط. قال له أنا بنتي جوزت بنتي تأيمت أو أصبحت أرملة وأنا محتاج أجوزها عشان ما تقعدش كده هتبقى حزينة زعلانة ليه. والتاني قال له والله أفكر وبعد كده قال له والله أنا مش حابب. والتاني عادي. ثم عرضها على الصديق قال له أنا بنتي جوزها مات ممكن تتجوزها؟ الفرق ما بين ابو بكر وحفصه قد ايه في السن؟ قد ايه في السن؟ 10. يزيد بدا ايه يا يزيد مش احنا اتفقنا عارف او مش عارف؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنه انا ذاك؟ احنا في سنه 3 أو سنة أخي سنة 2 56 يعني النبي عليه الصلاة والسلام قعد 40 سنة قبل الهجرة وبعد كده 13 سنة في مكة يبقى 53 وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام هاجر فيبقى هو كده النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنتين من الهجرة وفي السنة الثالثة عنده 55 ل 56 سنة. وأبو بكر أصغر منه بسنتين يعني أبو بكر كان عنده كم سنة؟ 53 سنة. 54 سنة. حفصة كانت شابة يعني الفرق بينهم أكتر من 30 سنة وده كان عادي. كان عادي كانش في مشكلة يعني لا ما كانش في مشكلة يعني كان ممكن يتجوز عادي جدا مش في أي مشكلة خالص. فعرضها على الصديق فالصديق سكت ما ردش. قال أنا مش ليه ساب الموضوع. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن ابنة عمر قد تأيمت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطر عمر وخاطر ابنته. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبته. النبي صلى الله عليه وسلم راح يتجوز مين؟ حفص. عمر طبعا فرح جدا النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بنتي. النبي صلى الله عليه وسلم متجوز عائشة منين؟ من أشهر. ده كان طبيعي؟ ما كانش فيه مشكلة. فعمر فرح جدا بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه عتب على مين؟ على سيدنا أبو بكر وما قدش عليه. الرجاله كلها مبسوطين عشان انا بقول اتجوز بقالي من شهر. الستات بقى تقول لك طب ما هو ده أبو بكر وعمر، لما تبقى انت أبو بكر يبقى اتجوز. يعني عارف انت ايه؟ عارف انا يعني اذا جت كل واحد بيتمسك بالنص اللي له. طب ما تجيب على بعضها الدين حلو الدين حلو. ايوه اياكم لهم الحق ياتوا اليهم زمين. ايوه صح كده. المهم فالنبي عليه الصلاه والسلام عاد ان يتزوج من حفصه، عمر غاضب من الصديق انه لم يرد عليه. ابو بكر بيراعي مشاعر الناس، وعمر حس ابو بكر ان عمر وجد عليه، يعني العلاقه بينهم فيها نوع من انواع الايه التوتر، او فيها ان عمر يجد او غاضب من الصديق. وليه غاضب من الصديق؟ لانه الصديق بالنسبه له احب اليه من عثمان، واوقع العلاقه اللي بينهم علاقه قويه. وطبعا لما كل ما يكون حد علاقتك بيه اقوى، كل ما انت بتجد في نفسك عليه ايه، لان بيبقى العزم اعلى. فقابله ابو بكر وقال له انت وجدت علي ان انا ما رديتش عليك صح؟ قال له اه صح صح. قال له انت غضبان؟ قال له انا غضبان. في ناس بتبقى معنته قوي تقول له انت زعلان، يقول لك لا مش زعلان يا ابني والله انت زعلان. لا انا مش زعلان، انت كمان مش عارف انا زعلان من ايه. يعني بقى زعل وزعل على الزعل عشان انت مش عارف انا زعلان من ايه، فانت لازم تكتشف من نفسك. ولما تكتشف يا عم يقول لي انا زعلان من ايه، انا مش عارف. يا عم انا اسف مقدما. ايه يا عم العند ده؟ ايه الصعوبه في المعامله دي؟ قال له انت غضبان؟ قال له انا غضبان. قال له انت غضبان عشان كذا كذا؟ قال له انا غضبان عشان كذا كذا.
يروي الحديث البخاري قال حين تيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذيفة حذافة السهمي. خنيس بن حذافة أخو عبد الله بن حذافة اللي هو الرجل اللي قال هيجي معانا في أحد إن شاء الله، احفظوا الاسم ده، عبد الله بن حذافة أو خنيس بن حذافة. هذا الرجل شهد بدرا ثم مات بعد بدر، فماتت فتأيمت زوجته، فبحث عمر وكان السرعة كده يعني جوزها ميت وراح تتجوز عادي تنقضي عدتها تتجوز. وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينه. احنا يا جماعه بنعنت نفسنا، انا 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 يعني بقول الحديث ده عشان اقول لكم قد ايه كانت سهوله المعامله وقد ايه كان سهوله الحياه الاجتماعيه عند الصحابه. يعني الواحد لما بيجي يتجوز تحس ان هو يعني ايه، يعني داخل حرب. يا ابني ما تتجوز، عنده شروط والاخت عندها شروط، والشروط عندها دورات ومسابقات، بتعمل مسابقة عشان مين اللي يتجوزها، وفي عندها درجات ومراحل ولازم يعدي المرحلة الأولى ومرحلة في ايه. والأب عشان يجوز بنته لازم يحط 50 حاجة على قيل وعقبات، ويعني يسكل كه لجسل درجة غير عما ناس نحسن. والله العظيم انت بتشوف ده بيحصل، يقول لك انا امشي في الحياه احسن، انا اتجوز ليه؟ اتجوز عشان ادفع كل ده. والبنت نفسها كذلك، يعني بيضطروا الناس او بيلجئوا الناس الى ان يبتعدوا عن شرع ربهم. ليه يا جماعه العادات الصعبه دي؟ ليه التقاليد الصعبه دي؟ ليه الاعناد ده على المجتمع المسلمين؟ ما يتجوز بسهوله، واللي ما لم يوفق في زواجه ما تتجوز، واللي ما فيش اللي العلاقه بينه وبين بعض فيها مشكله ما تتجوز. يعني الحياه ليه بهذه الصعوبه؟ ليه بهذا الاعنات؟ حس ان احنا عارف انت ايه، ناس بتحب تنكد على نفسها وتحب تصعب على نفسها الحياه. بيقول عمر لقيت عثمان فعرضت عليه حفصه. ما قالش بقى انا عرض بنتي على واحد ده كده بنا كده راجل ماليش مكانه. هو عرض ابنته على رجل يظنه من الصالحين. وعثمان بكل بساطه قال عمر ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر. قال سانظر في امري. فلبست ليالي فقال قد بدا لي الا اتزوج يومي. قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر. فصمت ابو بكر فلم يرجع الي شيء، فكنت عليه اوجد او اغضب مني على عثمان. لأن مكانة أبو بكر في قلب عمر أعلى بمكانة عثمان في قلب عمر. الحاجة الثانية أن عثمان رد بالاعتذار وأبو بكر إيه؟ ما ردش. أحيانك لما ترد بالاعتذار في حاجة أنت مش قادر عليها أحسن منك ما تردش. يعني لما تقول له واحد أنا آسف من الأول غير لما تقول له تمام تمام وبعدين ما يلاقيكش. لا من الأول أنا آسف. هو أنت مرة واحدة قلت له أنا آسف هيزعل بس هو مش هيغضب منك لأنه مش هيتعشم فيك. هيقولك هو اعتذر بس خلاص الموضوع خلص لأنه اعتذر. ويقول فلقيت أبو بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أغضب مني على عثمان. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة. هنا بقى نقطة يا جماعة مهمة أوي. إن كان ممكن أبو بكر يقول إيه؟ من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أنا مش أكلم عمر أبدا. هو بلما أنا عملت كده لله عشان حفظا لسر رسول الله. والنبي عصام كان قال إنه يتزوج بنت عمر فأنا مش هقوله وخلاص هو بقى يزعل يزعل يفرح يفرح أنا عملت اللي عليه. عمر أبو بكر ما عملش ده. جماعة راعوا نفسيات الناس. راعوا إن الناس ممكن تزعل منك بسبب فكرة خاطئة. وضح فكرتك قول له أنا ما كانش قصدي ده. أبو بكر راح لعمر قال له أنت غضبان أنا ما كانش قصدي ده أنا آسف. وعمر لما هو تأسف له كان الموضوع بسيط. واحد تقول له أنا آسف لا 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 هو أنت بسهولة كده تأسف. طب أعمل إيه يعني اللي أنت عايز أعمله أجيب لك هدية طب أعزمك لا طيب يمكن زعلان شوية تستنى شوية وتروح تكلمه بعدها بيومين أخبارك إيه عامل إيه قافل تجيب له هدية وتروح له زعلان طيب يمكن نفسيته قب عليه شويه سيبه شويه تروح له تاني ولا كانك عملت حاجه اصلا. طب اعمل ايه اسجد لك ركعتين مثلا ولو سجدت له مش هيفرح مش هيبسط. هو ابو بكر اعتذر لعمر وعمر بكل بساطه خلاص الموضوع خلص. يعني ابو بكر لقى ان عمر غضبان. الناس اربعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سريع الغضب بطيء الفيء وهذا أسوأهم. وسريع الغضب سريع الفيء وبطيء الغضب بطيء الفيء وبطيء الغضب سريع الفيء وهو أفضلهم. يبقى أفضل واحد اللي ما بيزعلش كتير ولما ما تيجي صالحه بيتصالح. وأوحش واحد اللي كل شوية يزعل ولما تيجي صالحه ما بيتصالحش بطيء الفيء. عمر ببساطة كده قال فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع. قلت نعم. زعلان زعلان والله العظيم. جميلة جميلة صراحة حلوة قوي بسيطة سهلة صفاء كده في المعاملة. قال له أنت زعلان له صراحة زعلان. قال فإنه لم يمنعني منك يا عمر أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكره. قال له أنا ما عملتش ده إلا عشان أحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش هكلمكم بقى على حفظ الأسرار كفاية كده فوائد في الحديث. حفظ الأسرار اللي هو هي. تقول له حاجة وده سر يا دوب بينزل من عندك تلاقي فلان بيكلمك وعرف منين أنا يا ابني مش قايل لك سر. مفيش هي وزوجها بينهم من بعد علاقة يا دوب الموضوع قلت لها مامتها عارف واخوها عارف واختها وصاحبتها عارف واصحابها عارفين. يا جماعة هو في ايه يا جماعة هو الحياة بينكم في بيت ولا في محطة قطر اللي راح واللي جاي بيتفرج على البيت. يا جماعة البيوت أسرار والمعاملات أسرار والعلاقات أسرار. قال له أنا ما عملتش ده إلا حفظا للسر لهذه قيمة شرعية. قال والله لم أكن لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. قال له لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتجوزهاش أنا كنت هتجوزها. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الفترات طلق حفصة فنزل جبريل فقال يا رسول الله راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وفي رواية راجع حفصة رأفة ببكاء عمر.
أو رحمة بعمر. إن هو لما طلعها سيدنا جبريل قال له إيه؟ قال له رجعها الدلقة الأولى. فقال له رجعها تاني. ليه؟ لأنها امرأة عابدة. وفي رواية لأن أبوها رجل صالح اللي هو إيه؟ رحمة بعمر. كان لهم مكانة في السماء. طيب اتكلمنا على قينقاع واتكلمنا على زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نرجع مرة تانية إلى قريش. قريش قررت أنها تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو سفيان، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لحق به أو فر أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنه حدث بين قريش ورجل من المدينة اسمه كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف ده اللي كلمتكم عليه من إيه؟ من شوية، اللي هو رجل من إيه؟ أمه يهودية وهو من العرب، وكان أجمل العرب، وكان رجل غني، وكان رجل من الشعراء، كان إعلامي، كان كلامه مسموع. وكان بعد هزيمة بدر قرر كعب بن الأشرف أن يزور مكة. فخرج كعب بن الأشرف إلى مكة، وهو في مكة بدأ يعمل حاجة غريبة جدا. بدأ يقول شعر في الناس اللي ماتت من أهل مكة، يتكلم عليهم كلام حلو، الناس اللي ماتت إيه كفار دولت. فأثار حفيظة أهل مكة، بدأ يسخن الناس، وانتوا مش هتنتصروا. فالعرب قالوا له بقولك ايه، انت جاي تعمل ايه هنا؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم ساكن عندكم، واحنا ايش ضمننا ان انت ما تكونش جاي بمكيده؟ وبعدين ده انت يهود معروفين يعني، وبعدين هو اهل كتاب وانتوا اهل كتاب، هو بيدعي رساله من السماء وانتوا بتدعوا رساله من السماء، مالكم انتوا مينا؟ بدأوا يشككوا في كعب بن الأشرف في مكة. كعب بن الأشرف عمل حاجة غريبة جدا، قال لهم أنا جاي لأجل مصلحتكم، وتعالوا أنا وإنتم نقف عند الكعبة هنا نتعاهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عدو مشترك، نقاتله محيين. فطبعا العرب يعذبوا الكعبة جدا، فقالوا له هتعمل ده؟ وعارفين اليهود يعظموا ربنا، فده معناه ان هو مش هيعرف يحلف كذب عند الكعبة. اذا كانوا هم اصلا لما كانوا بيعظموا الاصنام وبيعتقدوا ان اللي ممكن يحلف عند الصنم كذب ممكن الصنم يدوره، فقالوا تحلف؟ قال لهم احلف. فراح عند الكعبه وايه وحلف. فبدات المشرك العرب يبداوا ايه يلينوا له الكلام كده. فقالوا نسالك عن رايك، ترى اينا اقرب الى الحق، نحن ام محمد؟ تحس ان هم يعني ايه الطلاب حق كلام مصدقين كمصدقين. بيقول اليهودي، وانت راجل عالم من علماء اليهود وراجل شاعر وعارف لغه العرب، قول لنا كده هو مين اصح، احنا ولا محمد؟ قال لهم والله محتاج افكر في الموضوع، قولوا لي كده انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا احنا بنصل الارحام وبنطعم الجائع وبننصر المظلوم وبنسقي الحجيج وبنسوق او نعظم البيت ونحمي البيت ونقوم على خدمة الحجيج. فقال لهم أبو محمد بيعمل ايه؟ قالوا له محمد فارق دين ابائه واجداده وقطع الارحام. فقال انتم اهدى من محمد سبيلا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ان كعب بن الاشرف كان رجل عنده علم، كان المفروض علمه يوصله لربنا، لكنه عنيد. متخيلين يا جماعه ان واحد من كتر العند ممكن يقول على الباطل حق، ممكن يحط ايده في ايد ناس هو نفسه مكفرهم لاجل ان هم ينفذوا ما اراد. شفتوا البرغماتيه والمصلحجيه بتعمل فيه؟ شفتوا كعب بن الاشرف وصل لحد فين؟ كعب بن الاشرف كانوا بيستفتحوا على المشركين، كانوا بيقولوا للمشركين انتوا ناس لا قيمه لكم، بتعبدوا صنم. هم اهل كتاب. اليهود كانوا بيعتبروا على المشركين ان هم اهل كتاب، ان هم عباد اصنام ومشركين واوثان، يقولوا انت وثني، انت مشرك، انت ازاي بتعبد صنم؟ لما اصبح العدو النبي صلى الله عليه وسلم اتحدوا، مش بس اتحدوا، اتحدوا لدرجه ان اليهودي اثنى على دين المشركين. تعرف لو اثنى على مثلا على قوه المشركين، مثلا على فلوسهم، قال لهم صدقوا الاصنام اللي بتعملوها دي حلوه قوي، طعمها حلو، العجوه دي حلوه جايبينها منين، لكن بيقول له انت دينك احسن من دينه. يعني المشرك بقى صاحب دين والنبي عليه السلام بقى كافي؟ طب بيلبس النضاره كده، طب يقلع النضاره تاني يا جدع. تفكر كده، اهدى من الذين امنوا سبيلا. هي وصلت انك تثني على دين المشركين في مقابله دين النبي. ازاي من انهي ناحيه، من اي جهه، باي عقل؟ وطبعا السبب ايه؟ الاخلاق، بيقطع الارحام. لكن احنا صلة الأرحام. هو يوم أعظم يا جماعة، قتل الأرحام يا مشترك، ها؟ الشرك صح؟ أيوم أعظم، السرقة ولا الشرك؟ أيوم أعظم، قتل النفس ولا الشرك؟ الزنا ولا الشرك؟ الشرك. يقول إن الشرك هو قتل للغاية، وقتل النفس هو قتل الوسيلة، وإذهاب الغاية أعظم من إذهاب الوسيلة. الله خلق السماوات والأرض ليوحد، الله خلق البشر ليعبد. فالشرك هو تضييع للهدف الذي لأجله خلق الإنسان، القتل هو تضييع لجسد الإنسان، هو تضييع للأداء التي بها يعيش الإنسان. الشرك قتل للروح، والقتل قتل للجسد، وقتل الروح أعظم من قتل الجسد. إن بقى المعيار الأرحام بجد والله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصلة الأرحام. ده أنت عندك كمية نصوص في الأرحام دي كثيرة جدا، لكنه لعمى. إن كعب بن أشرف راح لمكة، بدأ يعمل إيه؟ يعمل نوع من أنواع المكيدة. رجع المدينة، بدأ كعب بن أشرف يعمل إعلام يسفه من قيمة انتصار بدر. انت عملته يعني؟ ثم بدأ كعب بن أشرف يعتدي على أعراض نساء المسلمين بالشعر. بدأ يعمل قصائد شعر يشتم فيها إيه؟ نساء المسلمين. تعرف إن هم كان عندهم مشكلة مع إيه؟ موضوع الأعراض ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: من لي بكعب بن أشرف؟ كعب بن أشرف كده نقض المعاهدة نقض صريح. كعب بن أشرف رجل من العرب، وهو أمه إيه؟ يعني محسوب على اليهود ومحسوب على قبائل العرب. فقال صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن أشرف؟ مين يقوم بكعب بن أشرف؟ فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة ده ابن اخت كعب بن أشرف، يعني هو كمان من نفس العيلة. فقال: يا رسول الله اقتله؟ سؤال يفهمك قد ايه حرصهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قد ايه ان هم لا حدود لهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
انه ما عندوش حدود. قال له اقتله، قال له اقتله، قال له اه هو استحق القتل. محمد بن مسلمة خال كعب بن الأشرف، فقام معه أخوه من البضاعة اللي هو أبو نائلة، فقال أنا أذهب معه يا رسول الله. قال له أنا كمان. بين موقف عبد الله بن أبي بن سلول في بني كينقاع وبين موقف محمد بن مسلمة وأبو نائلة مع كعب بن أشرف تباين شديد. إيه التباين؟ إن في ناس بتحب ربنا وعندها استعداد تضحي بكل علاقاتها لأجل الله، وفي ناس بتحب نفسها وعندها استعداد ما تضحيش بأي حاجة إلا لنفسها. محمد بن مسلمة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله رسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعبادة بن بشر وأبا نائلة وهو أخو كعب بن الرضاعة والحارث بن أوس، فقال يا رسول الله أقتله؟ قال نعم. فخرجت سرية لقتل كعب بن أشرف. كعب بن أشرف يا جماعة عمل إيه؟ عمل إيه؟ عمل أول حاجة أنه هو خرج أنه يقلب الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينه معاهدة إيه؟ دفاع مشترك، يعني هو مفروض أنه هو يدافع، فهو راح للأعداء واتفق معهم على المسلمين. دي في القوانين الحديثة اسمها إيه؟ جاسوسية واضحة. ده إعلان وإظهار. النقطة الثانية لما رجع سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أعراض المسلمين، ده نقد صريح للمعاهدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتظر أن يأتي أحدهم فيقتل من الناس كثير ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليك. يعني أصلا كان إذا سمع أن هناك من قرر أن ينقض المعاهدة كان يباغته، ما كانش بينتظر كتير لفترات طويلة حتى يغدر به صلى الله عليه وسلم. يعني صاحب ذكاء أن يعلم أن إذا موضوع وصل لكده عارف أن الحالة جاية هي إيه، أنه هو هيقيم حرب. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم أو بادر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف. فأتاه محمد بن مسلمة وقال يا رسول الله أنا سأقع فيك. قال له أنا مش هعمل حرب، أنا هقتله من غير ما نعمل مشكلة، بس إذن لي أن أنا أتكلم عليك سأقع فيك، يعني سأقول لك إذن لي أن أقول شيئا. فقال قل، يعني قال له أنا هروح أشتمك عنده. فراح لكعب بن أشرف، وأنا أقول لك قد إيه كعب بن أشرف ده خبيث قوي. فراح لمحمد بن مسلمة بن أخته زكى خال، قال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له رجل جالنا وبيسألنا فلوس وقد أتعبنا ونحن نكره أن ندعه حتى ننظر أي شيء يصير أمره. قال له أنا من الأخ كده مش معاه فلوس. قال له ليه يا ابني مش معاه فلوس ليه؟ قال له أصلا فلوس اديتها لمحمد صلى الله عليه وسلم عشان هو بيسألنا أن احنا نديله صدقة وانا اديتها للصدقة فانا عايز فلوس. شوف الراجل لما يقول له انا عايز فلوس يقول له ايه؟ قال له طب ترهن مين؟ قال له انت اختار. قال له اخد نسوانك. قال له هرهن النساء؟ قال له هرهنهم يا خال. يا جدع انت اديك مراتي. قال له اه هاتها تقعد عندي هنا رهن لما تجيب الفلوس بقى خد. قال له لا مش ممكن، انت راجل قوي وانت من اجمل شباب العرب، امانك ازاي على زوجتي؟ قال له مش هيحصل. شوف حل تاني. قال له خلاص هات العيال. دي دناءة يعني هياخد العيال عشان خاطر. قال له العيال تاخد الاولاد عشان تمر، ولما الولد يكبر يقول له ده انت ابوك رهنك عشان تمر. ده دي مسبة في حق أبنائي إلى يعني إلى هقول لك إلى آخر عهدين بالحياة. إزاي يعني؟ لا مش هينفع العيال برضه.
طب يا عم انت مش انت عايز الرسول يرحم، ما تدي للراجل الغلبان اهو يسالك شيء. فقال فالسلاح. قال له خلاص هات السلاح، حط السلاح هنا وانا اديك تمر، ولما تبقى تجيب التمر اللي عليك يبقى خد السلاح بتاعك. فوافق محمد بن مسلم. قال توهنوني نساءكم؟ قال سبحان الله، نهينك النساء؟ هو محمد مش متخيل بيقول ايه. فلما لا بيتكلم جد قال له مش هينفع. قال له ليه؟ ليه ايه؟ قال انت اجمل العرب ولا نهينك نساءنا فيكون ذلك عار علينا. قال فتوهنوني اولادكم؟ قال سبحان الله، يسب ابن احدنا يسب ابن احدنا فيقول وهنت بوفق. قال له يعني انا ابني لما يجي يشتمه يقول له انت ابوك رهنك بشويه تمر، الوفق اللي هو الستين صاع. قال فاجهنوني السلاح او اللأمه. فجاء ابو نائله اللي هو اخو مرضاعه فقال يا كعب اريد منك تمرا. قال له انا عايز فلوس او تمر. ففعل معه كعب مسلمة فعل مع محمد بن مسلمة، يدلك على انه ايه، لا بتفرق معاه لا اخو مرضاعه ولا ابن اخت ولا صاحب، هو راجل عايز فلوس. وهم كان هذه فيها حيلة. ايه الحيلة؟ ان الحصون زي ما انا قلت لكم ما كانش بيدخل فيها سلاح، فلما هم يجيلوا السلاح هم هنا يعملوا ايه؟ هيدخلوا سلاح، هيعرفوا يدخلوا من قبائل العرب الى حصن اليهود بايه؟ بالسلاح. وده نجح ابن مسلمة وابو نائلة في هذا الحوار الى ما قصد، فان كعبا لن ينكر معهما السلاح والاصحاب بعد هذا الحوار. نكمل بعد شيء ان شاء الله.
السلام على عباد الله المصطفى ثم بعد. هي ليلة مقمرة من ليلة الرابع عشر من شهر ربيع، يعني بعد القنقاع تقريبا باسبوعين او بشهر. احنا قلنا كانوا في منتصف شوال والنبع صام حصيهم 15 يوم، يعني عدى ذو القعدة وذو الحجة بعدها بشهرين. الصحابة قرروا ان هم ينفذوا قصة كعب ابن الأشرف، فاجتمعت هذه المفرزة اللي هي المجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى معهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقايا الغرقل، ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته واتفق يصلي ويناجي ربه. وانطلق محمد بن مسلمة فترك الباب ودخل الحصن على كعب بن الأشرف، وكان عند كعب سلاح محمد بن مسلمة، ودخل معه أبا عبس بن جبر والحارس بن أوس وعباد بن بشر. وكان الرجل بيهتم بنفسه، ريحته حلوة، فقال له ريحة الحلوة ديت. المهم الرجل قال له ايه ده ريحة جايبها من فلان، وقعد ايه يتكلموا على موضوع الريحة، فقاموا ايه قاموا عليه فقتلوه وقطعوا رأسه، ثم فروا هاربين. فصاح صيحة سمعها كل الحصن. كان مهم بقى ان هم يخرجوا من الحصن ازاي ورجعوا الى المدينة، وبدأوا يتحسسون حتى خرجوا من الحصن، ثم انطلقوا الى المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصيب أحدهم فظلوا ينتظرونه ساعة من الليل حتى جاء في دمائه، فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وافوا النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه يصلي، فكبروا تكبيرا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت الوجوه، فقالوا ووجهك يا رسول الله، ورموا برأس الطاغية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفل النبي صلى الله عليه وسلم في على جرح صاحبه. التفل ده غير البصاق، البصاق اللي هو التفل بريق، التفل اللي هو فلا واحد صاحبه في دماء، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه فايه فبرئ بإذن الله. وجاءت اليهود تقول يا محمد إن كعب قد قتل غيلة. قالوا ايه انت كعب اغتيل، في حركة اغتيالات بتحصل وكعب اشرف ايه اغتيل. فقال صلى الله عليه وسلم ألم يكن الكعب كذا وكذا؟ ألم يفعل الكعب كذا؟
ألم يؤلف كعب كذا؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد ما فعله إيه كعب. فصمت اليهود ودخلوا في جحورهم. عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل بالهوان، وعلموا أن من سل سيف البغي قتل به. أنهم لما بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيرد عليهم بالقوة. فلم يتكلم اليهود في قصة كعب مرة أخرى، خلاص هم عرفوا هو عمل إيه، وعرفوا أن اللي قتله هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لا يسير عليهم حل. فسكت اليهود عن الكلام في كعب مرة أخرى. مين اللي حوالين المدينة بقى بعد قصة بدر مش قادر يسكت؟ قبائل قطاع طرق. لما لقوا ان النبي عليه السلام انتصر في بدر قالوا احنا كده معناه ان هو ممكن بعد كده يطلع جيش فيقطع علينا الطريق او يحاربنا، فاحنا كده هيقطع الايه الاكل عيشنا، المهاجرين بقى والناس اللي اي قافله معديه تاخد فلوسها وديت، فمش هيعرف نعمل ده تاني. فبداوا هم كمان يعملوا ايه، يعملوا مناوشات عشان يعتادوا على المسلمين في المدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء، أولهم سليم وغطفان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الكدل وقد تجمع مجموعة من سليم وغطفان يريدون مهاجمة المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعزمهم خرج إليهم على رأس 200 من أصحابه. فلما وصل لهم ما يسمى قرقرة الكدر وجدهم قد فروا. هنا جماعة نقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل فكرة المباغتة، يعني ما كانش بينتظر ان هم يهجموا، هو عارف ان هم بيتجهزوا هو هجم. ليه؟ لان دي ادعى في ان هم يرعبوا، ويعامل مفاجاه في الحرب من 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 اكبر عامل النجاح. يعني دايما انت لما يكون عدوك مش متوقع انت هتهجم امتى ولا تهجم ازاي، بيبقى قدرتك على انك تكسب المعركه اكبر. طبعا انا بكلمكم في معركه من اسلام وكفر، عشان ما فيش واحد يعيش بقى ايه انه بيتخانق مع صاحبه فيبدا ايه يقرر ان هو يعمل حاجات دي، يتخانق مثلا مع ابوه فيقول لك بقى احنا كده ايه، يعني بلاش نعيش الاوهام. انا بكلمك في معركه النبي عليه الصلاه والسلام كان فيها قائد والناحيه الثانيه ابو جهل او واحد بيعبد صنم، يعني المسلمين لهم حل تاني، مش كده خالص، يعني خلاف المسلمين ما بيتعملش كده. طيب فالنقطه الثانيه نقطه غطفان، وهي أكبر حملة عسكرية قادها النبي صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد قادها في المحرم. وسببها أن استخبارات المدينة نقلت النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بني ثعلبة ومحارب من غطفان تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة. فندب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه 450 مقاتل ما بين راكب وراجل، راجل يعني ماشي على رجليه، وراكب يعني راكب على فرس أو جمل. واستخلف على المدينة صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما سمعت الأعراب بمسيره رعبوا وفروا. في الحادثة في الموقف بتاع زي أمر ده حصل موقف كده. ايه الموقف ده؟ موقف ان النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا مطرت مطر شديد، فالنبي عليه الصلاه والسلام استظل تحت شجره، فبنبي عليه الصلاه والسلام هو تحت الشجره جاء ثياب النبي عليه الصلاه والسلام مبلوله فخلعها ووضعها على ايه؟ على الشجره. فجاء رجل بسيفه فقال يا محمد من يمنعك مني؟ ف نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم كده، والراجل بقى بيتكلم بعنفوان وهو فاكر ان هو ايه؟ يعني كده خلاص انتصر يعني. فنبي عليه السلام قال له يمنعني الله؟ فسقط السيف من يد الرجل. الرجل يروي هذا واسمه دعثور، هذا الرجل اسلم بعد ذلك. فقال ولقد رايت رجلا شديدا جاء فضربني فسقط السيف من يدي ووقعت على راسي جبريل. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال وانت يا عبد الله من يمنعك مني؟ الملوك يا جماعة إذا تعرضوا لأي محاولة اغتيال لا يسامحوا، يقولوا هذا علم من أعلام النبوة، أن هناك فرق بين معاملة الأنبياء ومعاملة الملوك. يعني لو ملك عرف أن واحد حاول يغتاله حتى لو عفى بعد كده عن قومه بس هو ده لازم يموت، ما بيسامحش في دي. فالنبي عليه الصلاة قال له من يمنعك مني؟ فالراجل قال له إيه؟ أشهد أن لا أشهد أن أنا رسول الله. قال له أنت معك ربنا أنا ماليش دعوة. فالراجل ظهر ضعفه، وكان العرب كانوا يستعلنون على او يستقون على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرف هذا ان هناك نصر ينصر النبي صلى الله عليه وسلم من السماء فايه فاسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. فعفى صلى الله عليه وسلم عنه. هذا العفو لا يعفوه الا نبي. انت لو واحد جه ضربك ورعبك وكان خلاص استف على رقبتك وانت انتصرت عليه، لما مش هتسيبه ليه؟ هتكتفه عط، مش هتأمنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان الله سبحانه وتعالى يعصمه. وبعد بدر نزلت: بلغ من ذلك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحرس، فصرفهم النبي صلى الله عليه وسلم على بركة الله وقال: قوموا فقد كفيتم، أي أن الله سبحانه وتعالى قادر على عصمته سبحانه وتعالى. فقصة دعثور دي ذكرت في مرتين، ابن حجر رجح أن هذه القصة حدثت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في ذات الرقاع ومرة في هذه الغزوة اللي هي غزوة ذي أمر. كل اللي انا حكيته ده كله بعد بدر، يعني ده كله الاشهر اللي بعد بدر. وده لو انت فكرت فيه كده، لو قلت سردا ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج الى سليم وغطفان، وبعد كده قريش بعتت، وبعد كده بنو قينقاع، وبعد كده تأليب المنافقين، وبعد كده قصه كعب بن الاشرف، اللي حصل ده كله في اشهر قليله يدلك كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتاح يوما. ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم استئناف العمل. ايه استئناف العمل؟ النبي عليه السلام منطلق في الدعوة الى الله، منطلق في تربية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منطلق في اقامة مدارس علمية يتعلم فيها هؤلاء كيف يقيموا دين الله وما هو امر الله سبحانه وتعالى. وانا قلت لكم المرة اللي فاتت على قصة عمير بن وهب، لما النبي عليه السلام قال ايه: دونكم اخاكم فقهوه في الدين واقروه القرآن، يعني هو قال لهم الحقوه بمدرسة حتى يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعلمون ما الذي ينبغي أن يعلموه لهذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يستأنف حركة العمل في المدينة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأخبار عن خط سير قريش. قريش قررت أنها تنقل التجارة بتاعتها من على خط المدينة إلى خط العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن قريش قررت نقل مسير التجارة من أن يمروا على المدينة إلى أن يمروا من مكان آخر، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية حتى يقطع الطريق على قريش. ودي كانت مبادرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مش هينتظر أنه هو يفضل قاعد في المدينة يتهجم عليه اليهود وبعد كده قريش وبعد كده قبائل حوالين المدينة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا إياهم، وكانت هذه آخر وأنجح دورية قتالية قام بها المسلمون قبل غزوة أحد، ووقعت في جمادى الأخيرة سنة 3 من الهجرة. قريش بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب، وجاء الصيف واقترب موسم رحلة قريش إلى الشام، رحلة الشتاء و الصيف. فقال صفوان ده اللي هو ابن أمية بن خلف، اللي هو ايه اللي هو اتقتل في مين؟ في بدر، وعمه اتقتل في احد، اللي هو ابي بن خلف الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده. صفوان اللي كان قاعد مع عمير اللي هو شيطان قريش ده، اللي قال له والله ما انا مكلمك تاني من المره اللي فاتت. المهم صفوان قاعد في قريش، ابوه اتقتل وهو من صناديد قريش، واختارته قريش في هذا العام لقيادة التجارة إلى الشام. فقعد يفكر كده، طب أنا هروح بالتجارة إزاي؟ فقال: إن محمد وصحبه أتلفوا وأفسدوا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد ودعهم ودخل عمتهم معهم. قال لهم: الطريق اللي احنا بنسلكه الساحل، طريق الساحل ده كله الصحابة قاعدين فيه مستنينا، والناس اللي مش قاعدين والحته اللي هم مش قاعدين فيها بقيه القبائل اللي بينهم ومحمد اصبح ايه معاهده، فبالتالي لو احنا مرينا على الساحل في طريق بتاعنا ده معناه ان احنا ايه ان احنا القافله بتاعتنا هتسقط في يد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان يلجئ قريش الى المعاهده. قريش كانت مستعلنه ومستكبره انها تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، مستعلنه ومستكبره انها تعلن ان النبي صلى الله عليه وسلم ند تتكلم معه، يعني هم شايفين كانت قاعده كانت مستعجله ومستجبره انها تجعل للنبي عليه السلام ند انها تقعد معاه. ازاي يعني انا اقعد مع النبي؟ فالنبي اصلا كان بيلجئها الى انها تجلس معه، كان يلجئها الى انها تعترف حتى تجلس في معاهده اللي هي بعد كده مرت بعد سنين اللي هي الايه الحديبيه. فقال اصحاب محمد لا يبرحون الساحل، واهل الساحل قد ودعهم ودخل عمتهم معه، فما ندري اين نسلك، وان قمنا وان اقمنا في دارنا هذه اكلنا رؤوس اموالنا فلم يكن لها بقاء. حياتنا بمكه على التجاره الى الشام في الصيف والى الحبشه في الشتاء. فدارت مناقشه حول الموضوع، فقال اسد بن عبد المطلب تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق، وهي طريق طويله تخترق نجدا وسط الجزيره الى الشام وتمر في شرقي المدينه على بعد كبير، وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل. فاشار الاسد بن عبد المطلب على صفوان ان يتخذ فرات بن حيان دليلا له، وبالفعل اخذ فرات وانطلق صفوان به بالقافلة عشان يسلك إلى الشام عن طريق العراق بدل ما يمر على طريق الساحل. إنما عصام أخرج سرية بقيادة زيد بن حارثة قوامة 100 راكب. طبعا قريش لم تكن تتوقع أن الخطة دي إيه اتعرفت. اتعرفت منين؟ واحد من الناس كان قاعد سايب بيشرب خمرة، فقعد مع أصحابه في قاعدة كده، وكان في واحد مسلم وكان بيخفي إيه يخفي إسلامه، وكان بيشرب خمرة معاه. الخمر ما كانتش وقتها حرام، يعني لم تحرم الخمر حتى ان اصحاب سنة خرجوا في احد مخمورين، يعني الصحابه خرجوا اصلا هم في احد وكانوا بيشربوا، كانوا شايبين الايه الحديث الصحيح في البخاري كانوا ايه كانوا يشربون الخمر ولم تكن الخمر حرمت انذاك. ف الصحابي قاعد بقى في قعده خمر وكان هو مش اي كان مستضعف، فما كانش قال ان هو مسلم. فالتاني قاعد بقى سكن، فقال له انت ما تعرفش بقى احنا غيرنا طريق التجارة ورحنا من طريق العراق وخدنا فرات ومشي معانا في الطريق. فالراجل خد الكلام سمعه كله، واول ما صبح الصبح عم رايح بعت للنبي عليه السلام قال له ايه، قال له قريش هتخرج بقافلة وهتاخد طريق العراق ومعاهم فرات ايه ومعهمش سلاح ولا معاهم حد ايه يحرسهم، فقط معهم الايه القافلة. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم 100 مقاتل اللي هم بقيادة زيد بن حارثة، وطبعا اخذوا القافلة كلها وكل الناس اللي كانت موجودة، صفوان فر وكل ما معهم فر، ولم يبقى الا الايه القافلة، وغنم المسلمين جميع غنم المسلمون كل هذه القافلة. نتيجة الغزوة جهز النبي صلى الله عليه وسلم لوقته حملة قوامة 100 راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبي، واسرع زيد حتى دهم القافلة بغطة على حين غيرة وهي تنزل على ماء في ارض نجد يقال له قردة، فاستولى عليها كلها، ولم يكن من صفوان ومعه من حرس القافلة إلى الفرار بدون أدنى مقاومة. وأسر المسلمين دليل القافلة فرات بن حيان، وحملوا غنيمة كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة، قدرت قيمتها 100,000. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس، وأسلم فرات بن حيان على يديه. طبعا دي كانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة لإيه لقريش. فقررت قريش إنه قدامها حل من اثنين، إما أنها تقعد المعاهدة، وإما أنها تخرج بجيش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم واستئصال شفته. كان قدامهم حل من اثنين، يا نقعد نتفاهم، يا اما ايه يا اما نطلع نقاتل مره تانية ونعيد الكره زي بدري. فقررت انها تحارب مره اخرى، فاخرجت جيش احد. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.